الله. السلام. الحمد لله. ما في مشكلة. قراكم. عليكم السلام. أيوة نعم. طيب خلى محمد ينتهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تكملة شرح الناقض الأول من نواقض الإسلام للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. باب أنواع التوحيد. سئل ابن باز أيضا رحمه الله: هل الذبح قبل دخول الإنسان إلى فلته أو منزله الجديد على الباب وتلطيخ الباب بالدم من التفاؤل والخير، أم هو من التشاؤم، علما أنني أقصد بذلك دفع الشر والشياطين عن هذا المنزل واعترافا بشكر الله ونعمه؟ فأجاب رحمه الله: هذا من أمر الجاهلية، كان أهل الجاهلية يذبحون عند نزول المنزل على الباب أو عند سيسان الجدران وعند الآبار، ويقولون هذا لدفع الجن وشر الجن، ويذبحونها للجن يتقربون إليهم حتى يدفعوا شرهم بزعمهم، فهذا من الشرك الأكبر. هذا لا يجوز أبدا، بل هو منكر ومن أعمال الجاهلية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. فالمقصود أن هذا من الذبح لغير الله، والله سبحانه وتعالى يقول: فصل لربك وانحر، ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وإن كان قصد بالذبح وجه الله، لكنه وسيلة إلى الشرك وعادة جاهلية يحييها، فلا يجوز هذا. أما إذا جمع قراباته وجيرانه بعدما ينزل على طعام يشكر الله على ما أنعم به من سكن البيت الذي استأجره أو اشتراه أو عمره فهذا لا بأس به.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه من الأسئلة التي وجهت للشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وهي الذبح لما كان فيه شبهة، ولا سيما إذا أراد الإنسان أن يحول في منزل أو ينزله بعد انتهائه من بنائه أو عند استئجاره يذبح من أجل أن يصرف شر الجن أو شر الأشرار عن نفسه وعن أولاده، فهذا من أعمال الجاهلية لا يجوز. واستثنى رحمه الله ما إذا كان الذبح شكرا لله جل وعلا على إتمام هذا البناء، وفرق بين هذا وهذا. نعم.
الذبح عند طلعة السلطان. قال العلامة ابن باز رحمه الله: قد كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وقال: لا عقر في الإسلام. فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله ويعتبر من الشرك بالله. فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبح لهم عند مقابلتهم أو عند خروجهم من المستشفى أو عند قدومهم إلى أي بلد.
رحمك الله.
يعطيكم الله. كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن أو الملائكة أو الكواكب أو الأصنام أو أصحاب القبور أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة. أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين، فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم، ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عقر في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
هذا النوع من أنواع الذبح قال عند طلعة السلطان، يعني عند قدومه أو خروجه أو رؤيته، فهذا منهي عنه لما جاء في الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من طريق عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس مرفوعا قال: عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر، يعني بقرة أو بشيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا عقر في الإسلام. فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله، وهذا يعتبر من الشرك، فيجب البعد عن ذلك حما لجناب التوحيد، حتى لا يكون الإنسان وإن كان يقصد بذلك الشكر لله على رؤية السلطان أو لأنه يعني خرج من المستشفى أو قدم من سفر فيذبح هذا شكرا لله، فهذا لا يجوز، لأنه ذبح هذا الحيوان على سبيل التعظيم لا على سبيل الإكرام للضيف ونحوه.
فكل ما كان شركا أو وسيلة إلى الشرك فهو محرم. قال أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. وقد صح عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام وقال من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز يعني في هذه الصورة أن يذبح الحيوان لهذه المناسبة. نعم.
الذبح للضيف أو الأهل. قال رحمه الله أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به بل هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه وليس من الذبح لغير الله بل هو مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر. وقال الذبيحة لإكرام الضيف للعقيقة للضحية للهدايا هذه ذبيحة الله وما توهمته من أنها لغير الله غير صحيح لأن الذابح لها لا يقصد بذلك إراقة الدم تقربا إلى ذلك الرجل بل ذبحها ذاكرا اسم الله عليها لإطعام ضيفه منها فهي كذبيحتك لإطعام أهلك.
النوع الثاني من أنواع الذبائح التي تذبح ما كان لشيء مباح للأكل أو للضيف أو توسعة على العيال أو غير ذلك من الأشياء المباحة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إن كان السبب للذبح هو شيء مباح فلا حرج في ذلك وإن كان الذبح لشيء فيه شبهة شرك أو تعظيم لغير الله جل وعلا فهذا الممنوع. أما الذبح يذبح الإنسان للضيف أو لأهله هذا شيء لا بأس به بل هو مشروع. قال رحمه الله إذا دعت الحاجة إليه وليس من الذبح لغير الله بل هو مما أباحه الله عز وجل لعباده. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم يعني الملائكة الذين قدموا على إبراهيم ونزلوا عليه فكر أنهم بني آدم فذبح لهم عجلا. فهذا دليل من القرآن على جواز الذبح للضيف وأنه لا بأس به بل هو من باب الإكرام. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالعموم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن الإكرام للضيف أن تذبح له. قال وما توهمه وما توهمته من أنها لغير الله غير صحيح لأن الذابح لها لا يقصد بذلك إراقة الدم تقربا إلى ذلك الرجل بل ذبحها ذاكرا اسم الله عليها لإطعام ضيفه منها فهي كذبيحتك لإطعام أهلك. نعم.
الذبح تعظيما لصاحب الحق. مسألة إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر من الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق. الجواب الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه. أولها أن هذا من سنة الجاهلية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. والثاني أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيقة وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء. وقد قال جماعة من العلماء إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه، فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده، كما أن الصلاة لله وحده. الوجه الثالث أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم، فالواجب تركه. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا النوع من أنواع الذبح إذا حصل صلح بين قبيلتين أو شخصين متخاصمين، فيذبح هذا الحيوان من أجل إرضاء الطرف الذي يرجى تنازله عن بعض حقه، أو إرضائه بما حصل عليه من الاعتداء. وقد كانوا يعني إذا أراد الإنسان تنازل خصمه أو إرضاءه يأتي بذبيحته، وقبل أن يدخل عليه يذبح الذبيحة ثم يستأذن ويدخل، وهذه من العادات السيئة. قال الشيخ رحمه الله: الجواب الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه. أولها أن هذا من سنة الجاهلية، يعني من عاداتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. الوجه الثاني أن هذا العمل يقصد به منه تعظيم يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيرة، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، يعني فيه تعظيم لغير الله جل وعلا. قال: ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء. وقد قال جماعة من العلماء إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: والنسك هو الذبح، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه، فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده، كما أن الصلاة لله وحده، فلا يجوز أن يفرق بينهما إذا كان على سبيل التعظيم. الوجه الثالث أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم، فالواجب تركه إذا كان يعني هذا الذبح من أجل تعظيم المذبوح له أو طلب شيء منه، فهذا لا يجوز، لأنه فيه نوع تعظيم وفيه عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. نعم، اقرأ هذا الباب الصغير، المسألة الصغيرة.
الذبح لله تعالى عند القبر.
نعم.
قال العلامة ابن باز: وإذا كان الذبح لله عند هذا القبر فلا يجوز، لأنه بدعة ومن وسائل الشرك، والوسائل لها حكم الغايات في المنع، والله الموفق.
الذبح عند القبر لله جل وعلا وسيلة من وسائل الشرك، كالذي يذهب إلى القبر ويدعو الله لنفسه، فهذا فيه وسيلة من وسائل الشرك، ويجب أن يسد كل وسيلة تفضي إلى الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبر ولو كان لله، كما لا يجوز الدعاء عند القبر ولو كان يدعو الله لنفسه. فكل شيء يفضي إلى الشرك أو يكون وسيلة إلى الشرك فلا يجوز حماية لجناب التوحيد، وحتى لا يقع الإنسان فيما يفضي به إلى الشرك الأكبر، والله أعلم. حياك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقول الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما والناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. انتهى. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول إن قول البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. الظاهر منه، قال رحمه الله: الظاهر منه أنه شاع هذا في زمنه عند من يعطلون صفات الله عز وجل.
عند من يعطلون صفات الله عز وجل بأنهم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عز وجل، وهم يزعمون أنهم ينزهونه من النزول والصعود والاستواء وما أشبه ذلك، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، وما هذه إلا خدعة تعلموها من شيوخهم المبتدعة، فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا نعظم الله، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة، وهم مع ذلك يتركون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركون كتاب الله حينما يلبسون على الناس هذا التلبيس. ولا والله ما عظم الله من رد خبره وترك أمره، ولا عظم رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تحذير من هذا الإمام من هؤلاء الجهلة الضالين الذين يتركون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بآرائهم أو آراء شيوخهم، فأي تعظيم لله ولرسوله قام به من يفعل ذلك؟ فنسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم، علما بأنهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه من صفات الكمال، وجعلوا له صفات الجماد الذي لا يتحرك، والعياذ بالله.
نعم، هذه المسألة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله. قال الشارح الشيخ أحمد النجم حفظ رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي كلام هؤلاء الضالون بأنهم ينزهون الله جل وعلا عن إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الظاهر منه أنه شاع هذا في زمنه عند من يعطلون صفات الله عز وجل بأنهم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عز وجل، وهم يزعمون أنهم ينزهونه من النزول والصعود والاستواء وما أشبه ذلك، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، لأن النزول ثابت في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام. فقولهم ننزه الله عن النزول أو المجيء أو الاستواء، فهذا فيه رد لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ما هذه إلا خدعة تعلموها من شيوخهم المبتدعة، فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا نعظم الله، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة، وهم مع ذلك يتركون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركون كتاب الله حينما يلبسون على الناس هذا التلبيس. أقول حتى في قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن كنتم تدعون محبة الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أرسله. أما أن تقولوا تأخذ بالقرآن وتترك السنة فهذا تفريق بين أمرين متلازمين. قال رحمه الله: ولا والله ما عظم الله من رد خبره وترك أمره، ولا عظم رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تحذير من هذا الإمام من هؤلاء الجهلة الضالين الذين يتركون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يأخذون بآرائهم وآراء شيوخهم، فأي تعظيم لله ولرسوله قام به من يفعل ذلك؟ فنسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم، علما بأنهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه من صفات الكمال. وجعلوا له صفات الجماد الذي لا يتحرك والعياذ بالله، بل وفي بعض الأحيان يجعلون له صفات المعدوم الذي لا يوصف بصفة ولا يتسمى باسم. نعم.
قول المؤلف رحمه الله: وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب، إلى آخر كلام المؤلف. قال الشارح رحمه الله: وأقول قول المؤلف هاهنا فيه تحذير من الجدال والخصام والمناظرة والمغالبة، وقد يقال إن فيه تفصيلا. أولا، إن كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيغلب في المناظرة لحفظه للنصوص التي تدين خصمه، فالظاهر أنه يجوز له ذلك. وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقد ناظر كثيرا من فئات البدع والآراء الضالة فغلبهم وجادلهم وخاصمهم فبهرهم. ثانيا، أما إذا كان الإنسان يجد من نفسه الضعف عند استحضار الأدلة والضعف في شخصيته، فإن استحضار الأدلة قد يكون في بعض المواضع يحتاج إلى شخصية تعززه، فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يترك المناظرة. هذا هو الأولى في نظري، أخذا بما قرأناه عن ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وما أثر عن علي بن أبي طالب في إرساله لابن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الحرورية.
نعم، هذه مسألة وهي المناظرة، والمراد بها المحاورة للخصم في مسألة من المسائل العقدية أو الفقهية. فيقول رحمه الله تعالى عن قول المصنف البربهاري: وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا. قال الشيخ أحمد رحمه الله: في هذه المسألة أقول قول المؤلف هنا فيه تحذير من الجدال والخصام والمناظرة والمغالبة، وقد يقال إن فيه تفصيلا. فذكر رحمه الله أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه يقدر في إقناع الخصم بالأدلة هذا لا بأس به، بل فيه يعني نفع للمناظر، وفيه إظهار للحق وإفادة للغير. وإن علم المناظر للمبتدع أنه لا يستطيع استحضار الأدلة كما ينبغي، أو أنه سينقطع أثناء المناظرة فيجني بذلك على الإسلام وعلى العقيدة، فهذا لا يجوز له أن يدخل في المناظرة من البداية، وإبراء الذمة أفضل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أما ما رواه عن الحسن أنه قال: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، فهذا لا بأس به على وجه مما قلناه، ليستعمل الإنسان البيان وليجتنب المناظرة والمغالبة، ولينشر الحق من طريق الدروس والبيان الذي يستطيع عليه، ولا يترك المجال لأهل البدع، فإن في عمله هذا مدافعة عن الدين الإسلامي وعن السنة بقدر ما يستطيع هذا، والتوفيق من الله. إن الداعية إلى الدين الحق بحاجة إلى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يعينه ويثبته ويوفقه. ثم إن الحكاية التي حكاها عن الحسن إن صحت فهي جيدة، أي قوله: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب اطلبه، أي لست بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به، فإن كنت يا أيها المبتدع قد أضللت دينك فاذهب فابحث عنه أو اطلبه.
نعم، هذه المسألة أن الإنسان إذا جاء إليك ويقول: أريد أن أناظرك في كذا وكذا، فقل له: إن كنت سائلا أفتيتك، وإن كنت شاكا ومترددا في دينك فابحث عنه، فأنا قد عرفت الحق الذي أمرني الله بلزومه، فلا داعي لي أن أناظرك أو أجادلك في أمر شككت فيه، ولا أملك لك أن أصرفك عما أنت عليه من التردد أو الشك. ثم قال رحمه الله: هذه الحكاية إن صحت عن الحسن فهي جيدة، أي قوله أنا عرفت ديني، فإن ظل دينك فاذهب واطلبه، أي لست بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به. فإن كنت يا أيها المبتدع قد أضللت دينك فاذهب فابحث عنه أو اطلبه، وهذا أسلم للإنسان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أما قوله وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، ويقول الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا وقال أبي هذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضهم ببعض، فنهاهم عن الجدال. قال المعلق: أخرجه أحمد في المسند وابن ماجة في المقدمة وصححه صاحب الزوائد على ابن ماجة. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وطالب العلم بحاجة أن يعرف الآيات المتعارضة والتوفيق بينهما إن كان التوفيق ممكنا، وأن يعرف الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص. فإذا تعلم هذه المسائل وهضمها فإنه ينبغي له أن يعمل بها ويعلمها غيره. ولا شك أن ترك الجدال أولى، إلا أن المناقشة التي تحصل من قوم يريدون أن يتوصلوا إلى الحق وإلى القول الراجح في المسألة من دون رغبة في ظهور الشخصية أو الرياء للناس وحب الاستعلاء، ففي هذه الحالة لا شيء في ذلك. ومثل ذلك الجدال في الحج، إذا كان الجدال مقصودا به التوصل إلى الحق والبحث عنه والأخذ به فهذا لا يمنع إن شاء الله.
نعم، هذه المسألة يعني إذا لم يبلغ فهم الإنسان للآية فليتوقف، لأنه لا بد أن يكون الإنسان في إذا ظهر له أن هذه الآية على تدل على ما دلت عليه على خلاف ما دلت عليه الآية الأخرى، فلينظر في ذلك. قد تكون الآية الأخرى ناسخة لهذه الآية، أو تكون يعني مخصصة لها، أو تكون مقيدة لإطلاقها. أما إذا كان يعني لا يحسن هذه الطرق للجمع بين النصوص التي يظهر منها التعارض، فعليه أن يطلب ذلك ممن يفيده به. فلا ينبغي للإنسان أن يرد شيئا من كتاب الله بناء على فهمه القاصر الذي ما بلغ إلى معرفة النصوص الشرعية. فعلى طالب العلم أن يجتهد في الجمع بين النصوص التي من يظهر منها التعارض، فربما كان بعضها ناسخا لبعض، أو يكون مقيدا أو مخصصا أو مبينا، فعليه أن يطلب ذلك من أصوله ويستفيد من ذلك إذا وجد من يعينه على هذا الأمر، فإن وجد وإلا أمسك، لا يدخل في هذا الباب وهو لا يحسن الخوض فيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قد تقدم أن قلت ما ترجح لي في المناظرة وهو الذي أعتقد أنه الحق. أما الاستدلال بالآية على منع الجدال بالكلية فهذا فيه نظر، لأن هذه الآية نازلة في جدال الكفار للمؤمنين، إذ إن قصدهم أن يغلبوا المؤمنين بجدالهم الذي يريدون به نصرة الباطل.
نعم، يعني يؤكد الشيخ رحمه الله على أن المناظرة إذا كانت لإظهار الحق بدليله أو بيان ما التبس على المناظر فهذا لا بأس به للفائدة، سواء كان في الآيات أو في الأحاديث أو في مسائل الحج، فلا الأمر ليس منهيا عنه على إطلاقه، وإنما ينهى عنه من لا يحسن الدخول فيه. وأما من استطاع أن يخرج من المناظرة أو من المناقشة بفائدة فهذا لا بأس به لأنه يستفيد علما ويفيد غيره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما والناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وأقول شبيها بهذه الرواية ما ورد عند الإمام الدارمي في مقدمته في قصة صبيغ.
نعم، صبيغ بن عسل.
في قصة صبيغ بن عسل العراقي، حيث جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه به، فقال عمر: تسأل محدثة. وأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له. فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته.
هذه المسألة تدل على أن البدع أخطر من المعاصي، ولهذا بالغ عمر رضي الله تعالى عنه في علاج هذا المبتدع. ظهر منه يعني يسأل عن المتشابه في القرآن، فعالجه رضي الله تعالى عنه، أبلغ علاج. لما كان يسأل والناشطات نشطا، وبلغ عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يرسل إليه، قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذه المسألة شبيهة، أو هذه الرواية شبيهة بما ورد عند الإمام الدارمي في مقدمته في قصة صبيغ بن عسل العراقي، حيث جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين، يعني في جماعاتهم، حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب، يعني انتبه، فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة؟ وأرسل إلى رطائب من جريد، يعني من سعف النخل الرطبة، فضربه بها حتى ترك ظهره دبر، يعني أدماه حتى صار مجرحا، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له. وهذا يعني دليل على أن عمر عامله معاملة المستمر في العقوبة وفي العلاج، حتى وقف الرجل وبين لعمر، فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فهذا دليل على أن المبتدع لا بد أن يشدد عليه بما يناسب حاله، حتى يرجع عن بدعته أو يزجر عن إعلانها ويحذر منه. قال: فأذن له إلى أرضه، يعني أرسله إلى أرضه العراق، وكتب إلى أبي موسى الوالي على بلاده رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، لأنه عنده شيء من الشبه. قال فاشتد ذلك على الرجل، وهذا فيه عقوبة أيضا إذا وجد الإنسان أنه في عزلة لا يكلمه أحد، فهذا فيه مشقة عظيمة. فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. وهذه يعني القصة تدل على أن صاحب البدعة يجب أن يعالج بالذي يناسب بدعته ويحذر منه حتى يتوب أو يبقى على الهجر حتى يموت. نعم.
قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. قال المعلق: انظر تخريجه في مجمع الزوائد. وأقول: هذا الحديث لا أدري الآن عن صحته، ولكن يغنينا عنه الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وغيره، وبالله التوفيق.
نعم، هذا يعني توقف الشارح رحمه الله تعالى عن هذا الحديث لأنه لم يبلغه صحته أو ضعفه، فتوقف عن الحكم عليه، ولكنه استدل بما هو أقوى منه. قال رحمه الله: هذا الحديث لا أدري عن صحته، ولكن يغنينا عنه الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراد بالربض هو أدنى الجنة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك المراء والجدال الذي لا يفيد وإنما يفتح باب الشر فتركه ترفعا عنه وبعدا عن الدخول فيما لا يعنيه، فهذا له أجر عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
ما في مشكلة. قراكم. عليكم السلام. أيوة نعم. طيب، خلى محمد ينتهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تكملة شرح الناقض الأول من نواقض الإسلام للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، باب أنواع التوحيد. سئل ابن باز أيضا رحمه الله: هل الذبح قبل دخول الإنسان إلى فلته أو منزله الجديد على الباب وتلطيخ الباب بالدم من التفاؤل والخير، أم هو من التشاؤم؟ علما أنني أقصد بذلك دفع الشر والشياطين عن هذا المنزل واعترافا بشكر الله ونعمه. فأجاب رحمه الله: هذا من أمر الجاهلية، كان أهل الجاهلية يذبحون عند نزول المنزل على الباب أو عند سيسان الجدران وعند الآبار، ويقولون هذا لدفع الجن وشر الجن، ويذبحونها للجن يتقربون إليهم حتى يدفعوا شرهم بزعمهم، فهذا من الشرك الأكبر. هذا لا يجوز أبدا، بل هو منكر ومن أعمال الجاهلية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. فالمقصود أن هذا من الذبح لغير الله، والله سبحانه وتعالى يقول: فصل لربك وانحر، ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وإن كان قصد بالذبح وجه الله، لكنه وسيلة إلى الشرك وعادة جاهلية يحييها، فلا يجوز هذا. أما إذا جمع قراباته وجيرانه بعدما ينزل على طعام يشكر الله على ما أنعم به من سكن البيت الذي استأجره أو اشتراه أو عمره، فهذا لا بأس به.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه من الأسئلة التي وجهت للشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وهي الذبح لما كان فيه شبهة، ولا سيما إذا أراد الإنسان أن يحول في منزل أو ينزله بعد انتهائه من بنائه أو عند استئجاره، يذبح من أجل أن يصرف شر الجن أو شر الأشرار عن نفسه وعن أولاده، فهذا من أعمال الجاهلية لا يجوز. واستثنى رحمه الله ما إذا كان الذبح شكرا لله جل وعلا على إتمام هذا البناء، وفرق بين هذا وهذا. نعم.
الذبح عند طلعة السلطان. قال العلامة ابن باز رحمه الله: قد كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وقال: لا عقر في الإسلام. فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله، ويعتبر من الشرك بالله. فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبح لهم عند مقابلتهم أو عند خروجهم من المستشفى أو عند قدومهم إلى أي بلد.
الحمد لله، رحمك الله،
أعطيكم الله. كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن أو الملائكة أو الكواكب أو الأصنام أو أصحاب القبور أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة. أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين، فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم، ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عقر في الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
هذا النوع من أنواع الذبح قال: عند طلعة السلطان، يعني عند قدومه أو خروجه أو رؤيته، فهذا منهي عنه لما جاء في الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من طريق عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس مرفوعا قال: عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر، يعني بقرة أو بشيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا عقر في الإسلام. فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله، وهذا يعتبر من الشرك، فيجب البعد عن ذلك حما لجناب التوحيد، حتى لا يكون الإنسان وإن كان يقصد بذلك الشكر لله على رؤية السلطان أو لأنه يعني خرج من المستشفى أو قدم من سفر فيذبح هذا شكرا لله، فهذا لا يجوز، لأنه ذبح هذا الحيوان على سبيل التعظيم لا على سبيل الإكرام للضيف ونحوه. فكل ما كان شركا أو وسيلة إلى الشرك فهو محرم. قال: أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين، فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم، ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. وقد صح عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عقر في الإسلام، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز يعني في هذه الصورة أن يذبح الحيوان لهذه المناسبة. نعم.
الذبح للضيف أو الأهل. قال رحمه الله: أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به، بل هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه، وليس من الذبح لغير الله، بل هو مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر. وقال: الذبيحة لإكرام الضيف للعقيقة للضحية للهدايا هذه ذبيحة الله، وما توهمته من أنها لغير الله غير صحيح، لأن الذابح لها لا يقصد بذلك إراقة الدم تقربا إلى ذلك الرجل، بل ذبحها ذاكرا اسم الله عليها لإطعام ضيفه منها، فهي كذبيحتك لإطعام أهلك.
النوع الثاني من أنواع الذبائح التي تذبح ما كان لشيء مباح للأكل أو للضيف أو توسعة على العيال أو غير ذلك من الأشياء المباحة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إن كان السبب للذبح هو شيء مباح فلا حرج في ذلك، وإن كان الذبح لشيء فيه شبهة شرك أو تعظيم لغير الله جل وعلا فهذا الممنوع. أما الذبح يذبح الإنسان للضيف أو لأهله هذا شيء لا بأس به، بل هو مشروع. قال رحمه الله: إذا دعت الحاجة إليه، وليس من الذبح لغير الله، بل هو مما أباحه الله عز وجل لعباده. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، يعني الملائكة الذين قدموا على إبراهيم ونزلوا عليه، فكر أنهم بني آدم فذبح لهم عجلا. فهذا دليل من القرآن على جواز الذبح للضيف، وأنه لا بأس به، بل هو من باب الإكرام. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالعموم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن الإكرام للضيف أن تذبح له. قال: وما توهمه وما توهمته من أنها لغير الله غير صحيح، لأن الذابح لها لا يقصد بذلك إراقة الدم تقربا إلى ذلك الرجل، بل ذبحها ذاكرا اسم الله عليها لإطعام ضيفه منها، فهي كذبيحتك لإطعام أهلك. نعم.
الذبح تعظيما لصاحب الحق. مسألة: إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر من الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق، الجواب: الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه: أولها أن هذا من سنة الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. والثاني أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيقة بالعقيرة، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء. وقد قال جماعة من العلماء إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه، فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده كما أن الصلاة لله وحده. الوجه الثالث أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم، فالواجب تركه. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا النوع من أنواع الذبح إذا حصل صلح بين قبيلتين أو شخصين متخاصمين، فيذبح هذا الحيوان من أجل إرضاء الطرف الذي يرجى تنازله عن بعض حقه أو إرضائه بما حصل عليه من الاعتداء. وقد كانوا يعني إذا أراد الإنسان تنازل خصمه أو إرضاءه يأتي بذبيحته، وقبل أن يدخل عليه يذبح الذبيحة ثم يستأذن ويدخل، وهذه من العادات السيئة. قال الشيخ رحمه الله: الجواب: الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه. أولها أن هذا من سنة الجاهلية، يعني من عاداتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. الوجه الثاني أن هذا العمل يقصد به منه تعظيم يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيرة، وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله، يعني فيه تعظيم لغير الله جل وعلا. قال: ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء، وقد قال جماعة من العلماء إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: والنسك هو الذبح، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه، فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده كما أن الصلاة لله وحده، فلا يجوز أن يفرق بينهما إذا كان على سبيل التعظيم. الوجه الثالث أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم، فالواجب تركه إذا كان يعني هذا الذبح من أجل تعظيم المذبوح له أو طلب شيء منه، فهذا لا يجوز، لأنه فيه نوع تعظيم وفيه عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. نعم، اقرأ هذا الباب الصغير، المسألة الصغيرة.
الذبح لله تعالى عند القبر.
نعم.
قال العلامة ابن باز: وإذا كان الذبح لله عند هذا القبر فلا يجوز، لأنه بدعة ومن وسائل الشرك، والوسائل لها حكم الغايات في المنع، والله الموفق.
الذبح عند القبر لله جل وعلا وسيلة من وسائل الشرك، كالذي يذهب إلى القبر ويدعو الله لنفسه، فهذا فيه وسيلة من وسائل الشرك، ويجب أن يسد كل وسيلة تفضي إلى الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبر ولو كان لله، كما لا يجوز الدعاء عند القبر ولو كان يدعو الله لنفسه، فكل شيء يفضي إلى الشرك أو يكون وسيلة إلى الشرك فلا يجوز، حماية لجناب التوحيد، وحتى لا يقع الإنسان فيما يفضي به إلى الشرك الأكبر، والله أعلم. حياك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن:
أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما والناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. انتهى. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: وأقول إن قول البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع؟ فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. الظاهر منه، قال رحمه الله، الظاهر منه أنه شاع هذا في زمنه عند من يعطلون صفات الله عز وجل، عند من يعطلون صفات الله عز وجل بأنهم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عز وجل، وهم يزعمون أنهم ينزهونه من النزول والصعود والاستواء وما أشبه ذلك، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. وما هذه إلا خدعة تعلموها من شيوخهم المبتدعة، فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا نعظم الله، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة، وهم مع ذلك يتركون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركون كتاب الله حينما يلبسون على الناس هذا التلبيس. ولا والله ما عظم الله من رد خبره وترك أمره، ولا عظم رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تحذير من هذا الإمام من هؤلاء الجهلة الضالين الذين يتركون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بآرائهم أو آراء شيوخهم. فأي تعظيم لله ولرسوله قام به من يفعل ذلك؟ فنسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم، علما بأنهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه من صفات الكمال، وجعلوا له صفات الجماد الذي لا يتحرك، والعياذ بالله.
نعم، هذه المسألة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله. قال الشارح الشيخ أحمد النجم حفظ رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي كلام هؤلاء الضالون بأنهم ينزهون الله جل وعلا عن إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الظاهر منه أنه شاع هذا في زمنه عند من يعطلون صفات الله عز وجل بأنهم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عز وجل، وهم يزعمون أنهم ينزهونه من النزول والصعود والاستواء وما أشبه ذلك، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، لأن النزول ثابت في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام. فقولهم ننزه الله عن النزول أو المجيء أو الاستواء، فهذا فيه رد لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ما هذه إلا خدعة تعلموها من شيوخهم المبتدعة، فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا نعظم الله، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة، وهم مع ذلك يتركون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون كتاب الله حينما يلبسون على الناس هذا التلبيس. أقول حتى في قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن كنتم تدعون محبة الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أرسله. أما أن تقولوا تأخذ بالقرآن وتترك السنة فهذا تفريق بين أمرين متلازمين. قال رحمه الله: ولا والله ما عظم الله من رد خبره وترك أمره، ولا عظم رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تحذير من هذا الإمام من هؤلاء الجهلة الضالين الذين يتركون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يأخذون بآرائهم وآراء شيوخهم، فأي تعظيم لله ولرسوله قام به من يفعل ذلك؟ فنسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم، علما بأنهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه من صفات الكمال وجعلوا له صفات الجماد الذي لا يتحرك والعياذ بالله، بل وفي بعض الأحيان يجعلون له صفات المعدوم الذي لا يوصف بصفة ولا يتسمى باسم. نعم.
قول المؤلف رحمه الله: وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب، إلى آخر كلام المؤلف. قال الشارح رحمه الله: وأقول قول المؤلف هاهنا فيه تحذير من الجدال والخصام والمناظرة والمغالبة، وقد يقال إن فيه تفصيلا. أولا: إن كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيغلب في المناظرة لحفظه للنصوص التي تدين خصمه، فالظاهر أنه يجوز له ذلك. وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقد ناظر كثيرا من فئات البدع والآراء الضالة فغلبهم وجادلهم وخاصمهم فبهرهم. ثانيا: أما إذا كان الإنسان يجد من نفسه الضعف عند استحضار الأدلة والضعف في شخصيته، فإن استحضار الأدلة قد يكون في بعض المواضع يحتاج إلى شخصية تعززه، فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يترك المناظرة، هذا هو الأولى في نظري، أخذا بما قرأناه عن ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وما أثر عن علي بن أبي طالب في إرساله لابن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الحرورية.
نعم، هذه مسألة وهي المناظرة، والمراد بها المحاورة للخصم في مسألة من المسائل العقدية أو الفقهية. فيقول رحمه الله تعالى عن قول المصنف البربهاري: وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا. قال الشيخ أحمد رحمه الله: في هذه المسألة أقول قول المؤلف هنا فيه تحذير من الجدال والخصام والمناظرة والمغالبة، وقد يقال إن فيه تفصيلا. فذكر رحمه الله أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه يقدر في إقناع الخصم بالأدلة هذا لا بأس به، بل فيه يعني نفع للمناظر وفيه إظهار للحق وإفادة للغير. وإن علم المناظر للمبتدع أنه لا يستطيع استحضار الأدلة كما ينبغي أو أنه سينقطع أثناء المناظرة فيجني بذلك على الإسلام وعلى العقيدة، فهذا لا يجوز له أن يدخل في المناظرة من البداية، وإبراء الذمة أفضل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أما ما رواه عن الحسن أنه قال: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، فهذا لا بأس به على وجه مما قلناه، ليستعمل الإنسان البيان وليجتنب المناظرة والمغالبة، ولينشر الحق من طريق الدروس والبيان الذي يستطيع عليه، ولا يترك المجال لأهل البدع، فإن في عمله هذا مدافعة عن الدين الإسلامي وعن السنة بقدر ما يستطيع هذا، والتوفيق من الله. إن الداعية إلى الدين الحق بحاجة إلى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يعينه ويثبته ويوفقه. ثم إن الحكاية التي حكاها عن الحسن إن صحت فهي جيدة، أي قوله: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب اطلبه، أي لست بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به، فإن كنت يا أيها المبتدع قد أضللت دينك فاذهب فابحث عنه أو اطلبه.
نعم، هذه المسألة أن الإنسان إذا جاء إليك ويقول: أريد أن أناظرك في كذا وكذا، فقل له: إن كنت سائلا أفتيتك، وإن كنت شاكا ومترددا في دينك فابحث عنه، فأنا قد عرفت الحق الذي أمرني الله بلزومه، فلا داعي لي أن أناظرك أو أجادلك في أمر شككت فيه، ولا أملك لك أن أصرفك عما أنت عليه من التردد أو الشك. ثم قال رحمه الله: هذه الحكاية إن صحت عن الحسن فهي جيدة، أي قوله: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب واطلبه، أي لست بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به، فإن كنت يا أيها المبتدع قد أضللت دينك فاذهب فابحث عنه أو اطلبه، وهذا أسلم للإنسان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أما قوله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا، ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا وقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم، أن تضربوا كتاب الله بعضهم ببعض، فنهاهم عن الجدال. قال المعلق: أخرجه أحمد في المسند وابن ماجة في المقدمة، وصححه صاحب الزوائد على ابن ماجه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وطالب العلم بحاجة أن يعرف الآيات المتعارضة والتوفيق بينهما إن كان التوفيق ممكنا، وأن يعرف الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص. فإذا تعلم هذه المسائل وهضمها فإنه ينبغي له أن يعمل بها ويعلمها غيره. ولا شك أن ترك الجدال أولى، إلا أن المناقشة التي تحصل من قوم يريدون أن يتوصلوا إلى الحق وإلى القول الراجح في المسألة من دون رغبة في ظهور الشخصية أو الرياء للناس وحب الاستعلاء، ففي هذه الحالة لا شيء في ذلك. ومثل ذلك الجدال في الحج، إذا كان الجدال مقصودا به التوصل إلى الحق والبحث عنه والأخذ به، فهذا لا يمنع إن شاء الله.
نعم، هذه المسألة يعني إذا لم يبلغ فهم الإنسان للآية فليتوقف، لأنه لا بد أن يكون الإنسان في إذا ظهر له أن هذه الآية على تدل على ما دلت عليه على خلاف ما دلت عليه الآية الأخرى، فلينظر في ذلك. قد تكون الآية الأخرى ناسخة لهذه الآية، أو تكون يعني مخصصة لها، أو تكون مقيدة لإطلاقها. أما إذا كان يعني لا يحسن هذه الطرق للجمع بين النصوص التي يظهر منها التعارض، فعليه أن يطلب ذلك ممن يفيده به. فلا ينبغي للإنسان أن يرد شيئا من كتاب الله بناء على فهمه القاصر الذي ما بلغ إلى معرفة النصوص الشرعية. فعلى طالب العلم أن يجتهد في الجمع بين النصوص التي من يظهر منها التعارض، فربما كان بعضها ناسخا لبعض أو يكون مقيدا أو مخصصا أو مبينا، فعليه أن يطلب ذلك من أصوله ويستفيد من ذلك إذا وجد من يعينه على هذا الأمر، فإن وجد وإلا أمسك، لا يدخل في هذا الباب وهو لا يحسن الخوض فيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قد تقدم أن قلت ما ترجح لي في المناظرة وهو الذي أعتقد أنه الحق، أما الاستدلال بالآية على منع الجدال بالكلية فهذا فيه نظر، لأن هذه الآية نازلة في جدال الكفار للمؤمنين، إذ إن قصدهم أن يغلبوا المؤمنين بجدالهم الذي يريدون به نصرة الباطل.
نعم، يعني يؤكد الشيخ رحمه الله على أن المناظرة إذا كانت لإظهار الحق بدليله أو بيان ما التبس على المناظر فهذا لا بأس به للفائدة، سواء كان في الآيات أو في الأحاديث أو في مسائل الحج، فلا الأمر ليس منهيا عنه على إطلاقه، وإنما ينهى عنه من لا يحسن الدخول فيه. وأما من استطاع أن يخرج من المناظرة أو من المناقشة بفائدة فهذا لا بأس به، لأنه يستفيد علما ويفيد غيره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما والناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وأقول شبيها بهذه الرواية ما ورد عند الإمام الدارمي في مقدمته في قصة صبيغ،
نعم صبيغ بن عسل،
في قصة صبيغ بن عسل العراقي، حيث جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة. وأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له. فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته.
هذه المسألة تدل على أن البدع أخطر من المعاصي، ولهذا بالغ عمر رضي الله تعالى عنه في علاج هذا المبتدع، ظهر منه يعني يسأل عن المتشابه في القرآن، فعالجه رضي الله تعالى عنه، أبلغ علاج. لما كان يسأل والناشطات نشطا، وبلغ عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يرسل إليه، قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذه المسألة شبيهة، أو هذه الرواية شبيهة بما ورد عند الإمام الدارمي في مقدمته في قصة صبيغ بن عسل العراقي، حيث جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين، يعني في جماعاتهم، حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ فقال قال في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب، يعني انتبه فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة؟ وأرسل إلى رطائب من جريد، يعني من سعف النخل الرطبة، فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، يعني أدماه حتى صار مجرحا، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له. وهذا يعني دليل على أن عمر عامله معاملة المستمر في العقوبة وفي العلاج، حتى وقف الرجل وبين لعمر، قال فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فهذا دليل على أن المبتدع لا بد أن يشدد عليه بما يناسب حاله حتى يرجع عن بدعته أو يزجر عن إعلانها ويحذر منه. قال فأذن له إلى أرضه، يعني أرسله إلى أرضه العراق، وكتب إلى أبي موسى الوالي على بلاده رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، لأنه عنده شيء من الشبه. قال فاشتد ذلك على الرجل، وهذا فيه عقوبة أيضا، إذا وجد الإنسان أنه في عزلة لا يكلمه أحد فهذا فيه مشقة عظيمة. فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. وهذه يعني القصة تدل على أن صاحب البدعة يجب أن يعالج بالذي يناسب بدعته ويحذر منه حتى يتوب أو يبقى على الهجر حتى يموت. نعم.
قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة فدعوا المراء لقلة خيره، قال المعلق انظر تخريجه في مجمع الزوائد. وأقول هذا الحديث لا أدري الآن عن صحته، ولكن يغنينا عنه الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود وغيره، وبالله التوفيق.
نعم، هذا يعني توقف الشارح رحمه الله تعالى عن هذا الحديث لأنه لم يبلغه صحته أو ضعفه، فتوقف عن الحكم عليه، ولكنه استدل بما هو أقوى منه. قال رحمه الله هذا الحديث لا أدري عن صحته، ولكن يغنينا عنه الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، والمراد بالربض هو أدنى الجنة، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك المراء والجدال الذي لا يفيد وإنما يفتح باب الشر فتركه ترفعا عنه وبعدا عن الدخول فيما لا يعنيه فهذا له أجر عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
أحسن الله إليكم وبركاته.